أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
فإذا ما زال الكلام في المبادئ العشرة للحكمة الإلهية، وقد تقدم الكلام في ستة أمور. الأمر الأول في واضع العلم، الأمر الثاني في مرتبة العلم، الأمر الثالث في مبادئ العلم، ثم انتقلنا إلى الأمر الرابع في موضوع العلم، والخامس في الحاجة إلى العلم، والأمر السادس هو الذي أتممناه في الدرس الأخير، هو في مسائل العلم. وفي الحقيقة كان البحث عن مسائل العلم من أطول الأبحاث المتقدمة، باعتبار أن البحث عن مسائل العلم يشتمل على البحث على البرهان والمنهج المتبع وغير ذلك من القضايا. ووصلنا في الحقيقة يعني إلى هنا نكون قد أنهينا ما جاء في المقدمة في المدخل. ما جاء في المدخل تقريبا كل ما جاء في المدخل ذكرناه، وإن كان هناك بعض العبارات نريد أن نطبقها، لكن قبل تطبيق العبارة لابد من التذكير أنه بقي ثلاثة أمور، أربعة أمور، لأنه تقدم الكلام في ستة مبادئ، بقي أربعة أمور من المبادئ العشرة في تعريف العلم، ومن ثم في فضل العلم الذي هو من المبادئ العشرة، وفي أسماء العلم، وفي حكم الشارع كما ذكرنا في بداية الدروس. أربعة أمور: التعريف، تعريف العلم، أسماء العلم، فضل العلم، وحكم الشارع. أما بالنسبة طبعا هذه الأمور أنا سأمر عليها سريعا، يعني لن أقف عندها كثيرا لأنها أمور تتبعية في الحقيقة، ليست أمور تقع في صلب البحث الحكمي والفلسفي، ولعل لهذه الجهة لم يرد العلامة الطباطبائي كثير من الأبحاث من هذه الأبحاث، لأنها تعتبر أبحاث تتبعية فرعية، ولكن نحن نذكرها أيضا بشكل سريع إجمالا مع بعض التعليقات. الأمر السابع، المبدأ السابع إذا هو في تعريف الحكمة. العلامة الطباطبائي بعد أن ذكر المسائل قال: والمجموع من هذه الأبحاث هو الذي نسميه الفلسفة. هكذا قال. أولا لابد أن نعرف ضابطة عامة في تعريف العلوم البرهانية. هذه الضابطة العامة كما ذكرها الشيخ أظن المحقق الطوسي، ضابطة عامة معتمدة على تعريف الموضوع والعرض الذاتي. فنحن ذكرنا سابقا أن كل علم هو ما يبحث فيه عن الأعراض الذاتية لموضوعه. فموضوع الطبيعيات مثلا، موضوع علم الطبيعيات، هو العلم الذي يبحث عن الجسم من حيث التغير والحركة والسكون. فإذا طريقة تعريف العلم هي أن نأخذ الموضوع محيثا بالحيثية التي نبحث عنها، هذا هو تعريف أي علم. ولذلك مثلا يقال علم الطبيعيات هو البحث عن الجسم من حيث الحركة والسكون أو من حيث التغير. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفلسفة والحكمة الإلهية، فبعد أن تبين أن موضوع الحكمة الإلهية هو الموجود من حيث هو موجود، وأن هذا الموضوع يبحث فيه عن أعراضه الذاتية، فعادة ما يذكرون في التعريف أن الفلسفة الإلهية، طبعا عندما نقول فلسفة الإلهية يعني مقابل الرياضية والطبيعية كما ذكرنا في البحث عن مرتبة العلم. على أي حال، فالتعريف الطبيعي على الجري الطبيعي للتعريفات في العلوم البرهانية أن يقال إن الحكمة الإلهية، إن الفلسفة الإلهية هي العلم الباحث عن الموجود من حيث هو موجود، أو عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو موجود. ولذلك طبعا عندما نقول الحكمة الإلهية هي البحث عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو موجود، لابد من الالتفات إلى قضية ذكرناها في الدرس الأخير، هي أن من حيث هو موجود ماذا أقصد بها؟ الموجود من حيث هو موجود ماذا نقصد بها؟ قلنا أن المقصود من الموجود من حيث هو موجود أي الحيثية الإطلاقية لأي موجود من الموجودات، يعني أخذ الموجود من حيثية عدم كونه متعينا بأي حصة من الحصص. فإذا درست مثلا الحجر من حيث هو موجود هذا بحث فلسفي، إذا درست الفلك من حيث هو موجود هذا بحث فلسفي، وقد أشار الشيخ الرئيسي إلى هذه المسألة في كتاب التعليقات. فإذا الموجود من حيث هو موجود يعني أخذ حيثية الواقعية في الأشياء والبحث عن هذه الحيثية بحثا كليا، يعني لا عن الحجر فقط من حيث هو موجود، بحث عن الموجود عن هذه الحيثية، عن حيثية طرد العدم في الموجودات. هذه الحيثية حيثية طرد العدم في الموجودات، ما هي عوارضها الذاتية؟ ما هي خصائصها؟ ما هي أحوالها التي تعرضها؟ ولذلك هذا هو التعريف الأول للحكمة الإلهية، هو البحث عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو موجود. هنا نستعرض بعض التعريفات عند القدماء ونبين بشكل إجمالي أن هذه التعريفات أيضا ناظرة إلى جهة من الجهات. أما التعريف الذي ذكرته هو التعريف الذي يطرح عادة في كتب البرهان، إذا أردت أن تعرف أي علم تقول العلم الباحث عن الموضوع كذا من حيث كذا، عن الأعراض الذاتية للموضوع كذا من حيث كذا. على أي حال، ذكر الكندي، طبعا تعرفون أن الكندي هو يسمى يعني هو من الحكماء الأوائل في الإسلام، وإن كان البعض لا يراه حكيما بل يراه مترجما وناقلا فقط للحكمة الأرسطية أو الحكمة اليونانية إلى العالم الإسلامي. على أي حال، قال ذكر في رسائله، رسائل الكندي الجزء الأول، يقول إن الحكمة هي إنها علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان، لأن غرض الفيلسوف في علمه إصابة الحق وفي عمله العمل بالحق. طبعا هو إذن يعرف الحكمة العملية والنظرية معا، العلم بحقائق الأشياء. طبعا علم بحقائق الأشياء أو علم الأشياء بحقائقها هذا ناظر يعني إلى ما ذكره أيضا العلامة الطبطبائي، يعني لا يخرج عن المسألة التي ذكرنا. أيضا ذكر الكندي في رسائله أيضا تعريفا آخر، قال الحكمة هي علم الأشياء الأبدية الكلية، النياتها وماهياتها وعللها بقدر طاقة الإنسان. طبعا عندما قال علم الأشياء الأبدية الكلية لا ينظر إلى الأبدية الكلية بمعنى المجردة مثلا عن المادة، لا، يتكلم من حيث هي موجودة، يعني من حيث هي غير واقعة في التبدل والتغير. ثم ما ذكره الفارابي، الفارابي أيضا ذكر هذا الأمر في كتاب الجمع بين رأي الحكيمين، وإن كان هناك البعض يشكك في كون هذا الكتاب للفارابي يعني، ولكن في كتاب الجمع بين رأي الحكيمين المنسوب إلى الفارابي يقول أن الفلسفة هي العلم بالموجودات بما هي موجود. فإذا هنا كأنه بدأ مع الفارابي التعريف، يعني التعريف الرسمي للفلسفة الذي نعرفه، العلم بالموجودات من بما هي موجودة، يعني من حيث موجوديته. أيضا ذكر تعريفا آخر للفلسفة من حيث الغاية، عندما قال مثلا أن الفلسفة، هذا في كتابه ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة وإلى آخره، قال معرفة الخالق تعالى وأنه واحد غير متحرك وأنه العلة الفاعلة لجميع الأشياء. طبعا هذا المقصود الحكمة بالمعنى الأخص، الفلسفة بالمعنى الأخص للفلسفة العامة. وأيضا الشيخ الرئيس ابن سينا، فإذا نحن ذكرنا الكندي الفارابي، الشيخ الرئيس ابن سينا أيضا ذكر هذا الأمر في الشفاء، قال استكمال النفس الإنساني بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية والعملية على قدر الطاقة الإنسانية. أيضا واضح كأنه يتبع يعني ما بدأ به الكندي، تصور الحقائق، التصديق بها، العمل على طبقها وفق الطاقة الإنسانية. أيضا إخوان الصفا في كتبهم، في رسائل إخوان الصفا، ذكروا أيضا أن الفلسفة هي معرفة حقائق الأشياء بعللها ومعلولاتها وماهية طباعها التي جبلت عليها إلى آخره. فإذا كل التعريفات تدور في فلك واحد، وهي معرفة طبعا أشرف التعريفات ما ذكره الفارابي في الحقيقة، هي معرفة الموجودات بما هي موجودة من حيث هي موجودة. أما بقية التعريفات كما لاحظنا تأخذ في الحقيقة أحيانا بعض الحيثيات التعريف من جهة العمل، من جهة يعني من جهة ما ينبغي أن يعلم، أكثر من جهة نفس تعريف العلم بما هو. على أي حال
معرفة حقائق الأشياء بطل مأخذ بالموجود بما هو، يعني بطل الموضوع
يعني لأنه في نوع من الإبهام، لأنه معرفة حقائق الأشياء دون النظر إلى كونها جزئية كلية، بعض الحيثيات قد تكون مبهمة، ولكن عندما تقول معرفة الموجودات بما هي موجودة مشخص أكثر يعني طبيعة البحث.
وصل معرفة حقائق الأشياء حقيقة الشيء ما يده، صار بطل البحث في تلك التعريفات عن الموجود المطلق. إذا كان معرفة حقيقة الشيء معرفة ماهية الشيء.
نعم. لا هنا أحيانا قال مثلا يقولون معرفة علم الأشياء إنياتها وماهياتها علالها بقدر الطاقة، يعني كأنه حيثيات الأشياء، يعني ليس فقط ماهيات الأشياء، إن يعني ماهيات الأشياء وعلال الأشياء، يعني كونها معلولة لعلل، كونها مركبة من جنس وفصل وغير ذلك.
بس هذا بمجرد ما يدخل يعني النيات الأشياء بمجرد ما يدخل بالبحث خرج عن البحث الفلسفي اللي نحن في صدده الآن، ونحن عم نبحث عن الموجود من حيث هو موجود، يعني من حيثية أخرى.
النية هي الوجود،
هناك
إطلاق. عندما تطلق الإنية يراد بها الوجود، الثبوت والوجود، يعني أن الإنية والماهية يراد بها الوجود والماهية، هذا المعنى. هذه التعريفات طبعا أنا قلت هذه التعريفات، لكن أجمعها ما هو رائج، يعني أفضلها ما هو رائج حاليا، يعني وما بدأ من عند الفارابي كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى تعريف الفلسفة. أما بالنسبة إلى هذا المبدأ السابع نكتفي بهذا المقدار. المبدأ الثامن من مبادئ العلم هو أسماء العلم، يعني ماذا يطلق عليه من الأسماء. العلامة الطبطبائي قال والمجموع من هذه الأبحاث هو الذي نسميه الفلسفة، ولكن نحن عرفنا سابقا في بداية البحوث أن الفلسفة اسم عام يندرج تحته الفلسفة الرياضية والفلسفة الطبيعية والفلسفة الإلهية، وبالتالي الفلسفة نعم صحيح الآن في زماننا عندما يقال فلسفة ينصرف الذهن إلى الفلسفة الإلهية، ولكن بحسب الاصطلاح العلمي لا، الفلسفة اسم عام ينطبق على ما ذكره المصنف الذي هو الفلسفة الإلهية والفلسفة الطبيعية والفلسفة الرياضية. ولذلك كلمة الفلسفة ليست هي الاسم الحقيقي، ولم يسمي أحد الفلسفة الإلهية فقط بالفلسفة من الكتب القديمة. هناك كثير من الأسماء التي تذكر في الكتب للفلسفة، وبعضها يحتاج إلى تصحيح وتصويب من حيث الفهم، وقد وقع الكثير من مؤرخي الفلسفة في الغرب في إشكالات نتيجة أسماء اختلاط الأسماء عليها. الآن سأذكر من أسماء الفلسفة: الفلسفة العليا، الفلسفة الإلهية التي يعني البحث عن الموجود من حيث هو موجود تسمى أحيانا الفلسفة العليا. لماذا؟ من أي حيثية هي عليا؟ قالوا لأنها أول العلوم، أعلى العلوم، التي هي لأنها هي البحث عن الحيثية الشاملة لكل ما سواها، فهي تقع في أعلى العلوم، وما دونها هو الفلسفة الوسطى التي هي الطبيعية والفلسفة السفلى التي هي الرياضية. فإذا لأن الفلسفة العليا هي البحث عن الأشياء من حيث كونها غير متعينة، لذلك قالوا عنها الفلسفة العليا. أما الفلسفة الرياضية والفلسفة الطبيعية قالوا الفلسفة السفلى والوسطى، هذا كاصطلاح. أيضا من الاصطلاحات من الأسماء التي تطلق الحكمة الإلهية والعلم الإلهي، وهذا بحث مهم، أنه لماذا أضيفت الحكمة والعلم إلى الإلهي؟ ماذا يقصدون من الإلهي؟ يعني عندما يقول الفلسفة الإلهية، الحكمة الإلهية، العلم الإلهي، ماذا يقصدون؟ في الحقيقة هنا نكتة مهمة جدا، أن الإلهي في اصطلاحهم يقصد به المجرد، لا يقصد به علم الإله، حكمة الإله، حتى يتوهم من كلمة الإلهي أنه فقط علة العلل. عندما يقال الفلسفة الإلهية يقصد بها كما نبه عليه شيخ الرئيس في المقالة الأولى من إلهيات الشفاء، إلهيات الشفاء يبحث عن المحتوى والكثرة والقوة والفعل، ولكن اسمه إلهيات لأن كلمة إلهي يعني منسوب إلى الإله، يعني فيه شبهة التجرد، فيه يعني لمحة من التجرد. فبالتالي عندما يقال حكمة إلهية، علم إلهي، فلسفة إلهية، لا يقصد بها فقط الإلهيات بالمعنى الأخص أو الفلسفة بالمعنى الأخص، بل الإلهيات تطلق حتى على مباحث الأمور العامة. من أي جهة؟ قالوا الإلهي، وبحسب ما يذكر بعض المعلقين أن الإلهي كلمة مأخوذة من اليونان، وكان اليونان يعنون بها التجرد عن المادة، يعني ما وراء الطبيعة، يعني الإلهي يعني غير الطبيعي، إلهي يعني غير طبيعي، يعني منسوب إلى عالم الإله، يعني غير منسوب إلى عالم الطبيعة. فبالتالي عندما نقول حكمة إلهية، علم إلهي، فلسفة إلهية، يقصد به المجرد، العلم بالمجرد. ولكن هنا يأتي سؤال، وهذا السؤال أجبت عنه سابقا في البحث عن موضوع العلم عندما بحثنا عن لمية موضوع الفلسفة، أنه كيف تسمون الفلسفة بالفلسفة الإلهية وإن سلمنا معكم بأن الإلهية بمعنى التجرد؟ جيد، الفلسفة الإلهية يعني فلسفة الأمور المجردة، كيف تقولون أن الفلسفة هي علم التجرد مع أن موضوعات الفلسفة الأمور العامة التي تطرأ على المجردات والماديات؟ فالعلية والمعلولية تصدق على المادي والمجرد، تقول النار علة وتقول الله علة، أيضا الوحدة والكثرة، فتقول عقول عشرة وتقول أشجار عشرة. فإذا كيف تسمون علمكم بعلم المجردات مع أن الأمور العامة هي أمور تصدق على المجردات وغير المجردات؟ فالعلية ليست بحثا خاصا بالمجردات، العلية بحث يعم أيضا الماديات. لماذا؟ طبعا أنا أجبت عن هذا السؤال سابقا عندما قلت إن موضوع الفلسفة، إن ما يبحث فيه الأمور العامة التي تبحث في الفلسفة هي الأوصاف والأحوال التي لا تخالط المادة من حيث هي، وإن خالطت المادة لا على سبيل الافتقار إلى المادة. يعني مثلا تذكرون قلت لكم أن علم الطبيعيات، موضوع علم الطبيعيات هو الأمور التي تخالط المادة على سبيل الافتقار، الجسم. أما علم الرياضيات هو الأمور التي تخالط المادة خارجا وإن تجردت عن المادة ذهنا، يعني مثلا أنت لا يمكن أن يوجد في الخارج مربع إلا وهو مادي، ولكن يمكنك في ذهنك أن تتعامل مع المربع بغض النظر عن كونه نحاسيا أو خشبيا أو في مادته. ولكن العلم الإلهي أنت عندما تتعامل مع العلية والمعلولية، صحيح تتعامل عن العلم مع العلية والمعلولية ألا بشرط من حيث كونها في المادة أو في غير المادة، هذه اللا بشرط يعني تبحث عنها من حيث هي من حيث هي ليست في مادة. وهذا الذي ذكرناه عند البحث عن موضوع الإلهيات، عندما قلنا أن البحث عن الأمور العامة هو بحث عن أمور في ذاتها غير مادية، وإن أمكن أن تخالط المادة ولكن مخالطتها للمادة لا على سبيل الافتقار. ومن هنا حللنا إشكالية شيخ الإشراق وغيره وشيخ الرئيس في بعض كتبه أنه موضوع الإلهيات بالمعنى الأخص غير موضوع الإلهيات بالمعنى العام. الإلهيات بالمعنى الأخص موضوعها المجردات، وإنما الإلهيات بالمعنى العام موضوعها ماذا؟ الأمور التي تعرض المجردات وغير المجردات. صحيح؟ الشيخ الرئيس ماذا قال في الجواب؟ قال لا، حتى الأمور العامة بحث عن المجردات، لكن بأي معنى؟ أمور من حيث هي ليست مادية، وإن خالطت المادة لا على سبيل الافتقار. فصار البحث الإلهيات بالمعنى الخاص والإلهيات بالمعنى العام علما واحدا، هو بحث عن الأمور المجردة، ولكن بحث عن الأمور المجردة تارة مجردة في الخارج، تارة مجردة باللحاظ، يعني تأخذها غير مادية. يعني أنت عندما تبحث العلية لا تبحث العلية بما هي في أفق المادة، لا تبحث الوحدة والكثرة بما هي في أفق المادة. جيد؟ ولذلك هنا نقطة مهمة لها علاقة بالاسم، نحن عندما نقول فلسفة إلهية، علم إلهي، لا نقصد الإلهيات بالمعنى الأخص،
ونقصد من كلمة الإلهي المجرد وبم وإن قلت كيف نقصد به المجرد مع أن هناك أمور عامة تخالط المادة، قلت هذا أجبنا عنه عند تحقيقنا لموضوع العلم. واضح؟ وهنا وقع كثير من مؤرخي فلاسفة الغرب عندما قالوا علم الفلسفة هي علم للمجردات ونحن حسيون تجريبيون لا شأن لنا بالمجردات، مع أنه لا، الفلسفة تبحث عن أمور التي تعم المادة أيضا، الموجود من حيث هو موجود، وأما تسميتها بالتجرد بسبب اللحاظ، اللحاظ عندما نبحث عن العلية لا من حيث هي في مادة، هذا يسميه الفيلسوف لحاظ تجردي، وإن كانت العلية تخالط المادة ولكن لحاظا تجرديا، أخذت بلحاظ تجردي فدخلت في البحث التجردي بهذا المعنى. وهذه المسألة أجاب عنها شيخ الرئيس في منطق الشفاء، في منطق في برهان الشفاء وفي إلهية الشفاء وصدر المتألهين في تعليقاته على شفاء ذكرها، وفي شرح الهداية الأثيرية أيضا ذكر هذه المسألة في هذه المواضع الأربعة. أجود ما قيل في المسألة، أجود ما قيل في المسألة. هذا بالنسبة إلى الاسم الثاني والثالث، يعني الحكمة الإلهية، العلم الإلهي. الاسم الآخر الرابع الذي يطلق عليه، يطلق على الحكمة الإلهية، هي العلم الكلي. من أي باب العلم الكلي؟ في مقابل العلوم الجزئية. لماذا يقال للفلسفة علما كليا في مقابل العلوم الجزئية كعلم الطبيعيات والرياضيات؟ لأن موضوعها أعم العلوم، وأن سائر موضوعات العلوم جزئية بالنسبة إليها، يعني موضوعات العلوم تبحث عن حصص من الموجودات، الجسم الموجود، الجسم من حيث هو واقع في الحركة والسكون أو التغير، الكم المنفصل في علم العدد والحساب، بينما الفلسفة هي تبحث عن الموجودية الشاملة لكل شيء، ولذلك تسمى علما كليا من هذا الباب. جيد. طبعا الشاهد على هذا الأمر ما ذكره الشيخ في الشفاء عندما قال لأن كل علم أخص، لأن مبادئ كل علم أخص، هي كل علم أخص هي مسائل في العلم الأعلى أو في العلم الكلي، يعني كل ما دون العلم الأعلى هو أخص منه، فلذلك يسمى علما أعلى، علما كليا. وأيضا الفلسفة العامة يقال لها في بعض الكتب أيضا فلسفة عامة. لماذا يقال لها الفلسفة العامة؟ لأجل موضوع عام العلوم، هو حيثية طرد العدم التي تعم كل الأشياء. أيضا يقال لها الفلسفة الأولى، وصار واضح لماذا يقال لها الفلسفة الأولى، الفلسفة الأولى مقابل الرياضيات والطبيعيات، لأن موضوعها هو أول الموضوعات، هي تبحث عن أوائل الأمور. قال هي الفلسفة الأولى لأنها العلم بأول الأمور في الوجود، وهو العلة الأولى وأول الأمور في العموم، وهو الوجود والوحدة. هنا كلمة مهمة للشيخ الرئيس، يقول يوجد حيثيتان لإطلاق الفلسفة الأولى على الفلسفة. إما يراد من الفلسفة الأولى أنه يطلق عليها أولى لأنها تبحث عن العلة الأولى، يعني الله سبحانه وتعالى، وبهذا الاعتبار يكون تسمية الأولى، يعني تسمية الفلسفة للفلسفة الأولى باعتبار أشرف أجزائها، أنها تبحث عن العلة الأولى فسميت الفلسفة الأولى، يعني تبحث عن علة الوجود، عن الواجب الوجود، فسميت الأولى باعتبار أشرف أجزائها. ولكن يقول يوجد اعتبار آخر، لا، الأولى باعتبار أنها تبحث عن الموجود الأول الذي هو قبل تعين الموجودات، يعني قبل أن يصبح هذا الموجود جسما هو موجود جسماني، فأوائل الجسمانية في الخارج موجودية الأشياء، فبهذا الاعتبار لا، تصبح المقصود من الأولى ما يعم كل الأشياء في الخارج بهذا الاعتبار. أيضا من الأسماء المعروفة والمشهورة على الألسن الميتافيزيقا، الميتافيزيقا أو ما بعد الطبيعة، لأن الميتا بمعنى ما وراء أو ما بعد الطبيعة. طبعا كلمة الميتافيزيقا وبترجمتها ما بعد الطبيعة وقع محل إشكال وأخذ ورد، وحتى شيخ الرئيس صرف عمره في وسود كثير من الأوراق في حل هذه الشبهة. يعني يقول الشيخ الرئيس كيف تسمى الحكمة الإلهية بما بعد الطبيعة وهي تبحث عن المجردات بالاعتبار الذي ذكرناه؟ لابد أن تسمى ما قبل الطبيعة، لأن عالم الطبيعة بحسب الترتيب النفسي الأمر للموجودات هو بعد الطبيعة، هو قبل الطبيعة عفوا، فينبغي أن يسمى ما قبل الطبيعة. يقول إذا أخذنا لحظ نفس الأمر وتراتب الموجودات لابد أن يكون الحكمة الإلهية هي علم ما قبل الطبيعة بهذا الاعتبار، فلا ينبغي تسميتها علم ما بعد الطبيعة، هي علم ما قبل الطبيعة. ولكن يعود ويقول الشيخ الرئيس، ولكن أرسطو في التعليم الأول كان يبدأ بتعليم علم الطبيعيات لأنه أسهل على الطلاب، ثم يعلمهم علم الإلهيات. فبهذا الاعتبار بحسب السير التعليمي يصبح الإلهيات هو العلم الذي يدرس بعد علم الطبيعة، فيسمى علم ما بعد علم الطبيعة. فبحسب السير البحثي السير التعليمي هي علم ما بعد علم الطبيعة، ولكن بحسب نفس الأمر هي علم قبل ما قبل الطبيعة. واضح الحيثية؟ ولكن الشيخ مطهر يقول لا علم ما بعد الطبيعة ولا علم ما بعد ما قبل، لا علم ما قبل الطبيعة ولا علم ما بعد علم الطبيعة أو ما يتعلم بعد علم الطبيعة. يقول بكل بساطة التحقيقات التاريخية أوصلتنا إلى أن أرسطو ألف الأورغانون، الكتاب المنطق، موسوعة المنطق التي تشتمل على بحث المقولات وبحث العبارة وبحث التحليلات الأولى والتحليلات الثانية، يعني القياس والبرهان والجدل والمغالطة والخطاب والشعر، هذا الأورغان. ثم ألف كتاب الطبيعيات، كتاب الطبيعيات المشتمل على علم النبات وعلم المعدن وعلم الحيوان و ثم بعد أن أنهى هذا العلم كتب كتابا فسمي هذا الكتاب بالكتاب الذي صنفه أرسطو بعد الطبيعة. فهو في الحقيقة اسم الكتاب هو علم ما بعد الطبيعة، إنه هذا اسمه أي كتاب؟ هذا الكتاب الذي بعد الطبيعة، يعني الذي ألفه أرسطو بعد الطبيعة. فهذا هو المسألة كما يقول الشهيد المطهري، والأمر سهل. ولكن وقع كثير من أيضا من الغربيين عندما أرخوا للفلسفة أن الفلسفة هي الميتافيزيقا، فيقولون فلان ميتافيزيقي يعني فلان غيبي، فلان يبحث عن الأمور غير المحسوسة، مع أن البحث الفلسفي يعم المحسوسة. وكان هذا من المسائل أيضا الباعثة على الاشتباهات كثيرا. على أي حال، فإذا هذا الأمر الثامن من مبادئ العلوم. الأمر التاسع في فضل العلم، في فضل العلم. طبعا أنتم تعرفون أن البحث عن فضل العلم هو بحث عن الثمرات يعني النتائج التي يجنيها الإنسان من تعلم الفلسفة. هنا العلامة الطبطبائي كما سنقرأ يقول، يضع الفوائد، يقول الفلسفة هي ليست علما آليا، فلا يتوقف عليها، أو هي ليست آلة لطلب علم آخر كما أن المنطق هو آلة لطلب العلوم، بل هي علم يطلب بذاته وإن ترتب عليه فوائد. فإذا أنت لا تطلب الفلسفة لأجل غاية وراء، وهذا طبعا نحن عند تطبيق العبارة سنشير إلى أن معنى آلية العلم، هل معنى كون العلم آليا أنه لا يطلب لغاية، أم كون العلم أم عدم كون العلم آليا أنه ليس آلة لعلم آخر لأنه لا يطلب لغاية، هناك فرق كما سنشير عند تطبيق العبارة. ولكن أنا فقط من باب الاستئناس في باب فضل العلم نذكر قضايا أو كلمات ذكرها مثلا صاحب الكفاية ينقل عنه حفيده يسمى الشيخ أحمد الكفائي أظن، في بعض أنا قرأت في بعض المصنفات باللغة الفارسية أن صاحب الكفاية، صاحب كفاية الأصول، كان كثيرا ما يقول أن من فضل الفلسفة ومن شرف الفلسفة أنه من لا يدرس الفلسفة لا يفهم الروايات العقائدية لأهل البيت عليهم السلام، كان يقول هذا الأمر صاحب الكفاية. أيضا العلامة الطبطبائي يقول حق في كتابه علي والفلسفة الإلهية،
يقول في كلام طويل، فقط أنا سأذكر بعض الشواهد. يقول حقا إنه لظلم عظيم أن يفرق بين الدين الإلهي وبين الفلسفة الإلهية. فهل الدين على اختلاف الأديان سعة وضيقا إلا مجموعة معارف اعتقادية إلهية يعبر عنها بالأصول، وأخرى فقهية يعني معارف فقهية وأخلاقية يعبر عنها بالفروع؟ وهل الأنبياء إلا رجال يهدون بأمر الله المجتمع البشري إلى أن قال وخلاصة القول إن الدين لا يدعو الإنسان إلا إلى نيل الحقائق الإلهية بشعوره الاستدلالي الذي جهز به، وهذا هو بالذات ما يعبر عنه بالفلسفة الإلهية. يعني يقول هو أصلا لا يمكن أن نقبل أن الدين يعزل جهاز التفكير البرهاني عند الإنسان، ويقال أنه هذا الجهاز الذي زودك الله به هو جهاز التعقل والمعرفة البرهانية والعقلية، اعزله وعطله، لا تعطيل في الوجود، لا ينبغي التعطيل. وإذا كان الحال على ما تقدم، فكيف يصوغ للأنبياء أن يدعو الناس إلى السمع والقبول بلا بينة، وأن يطلبوا السير على غير طريق الاستدلال؟ يذكر كلاما كبيرا، ودع عنك، يقول ودع عنك أيضا ما نهج به جمع من الباحثين المسلمين أن الدين يرفض الفلسفة ويبطلها ولا ينسجم معها، وأن الموقف الديني غير الموقف الفلسفي، وهدف هذا غير ذاك. فهؤلاء يفسرون الفلسفة على أنها مجموعة منظمة من أقاويل رجال من يونانيين وغير يونانيين، وفيهم الملحد والمتقي. فإذا وأما الفلسفة التي نحن نقصدها، التي قدمنا أنها البحث الاستدلالي على الحقائق، فإنها لا تعتني بالرجال وأقاويلها. وكيف يجدي في الحصول على سكون النفس واطمئنانها إلى الحقائق والواقعيات الالتجاء إلى آراء الناس ومذاهبهم، يعني دون الاعتماد على العقل؟ على أي حال، هذا الكلام العلامة الطباطبائي. أيضا الإمام الخميني لديه كلام، يقول مثلا إن الملم بأحاديث أهل البيت عليهم السلام يعرف بأن تفسير الأخبار المأثورة عنهم في العقائد ومعارف أصول الدين على أساس الفهم العرفي الشائع لا يكون سديدا وصحيحا. يعني لا يمكن تفسير معارف العقائدية على أساس الفهم الشائع، بل إنها تحتوي على أدق المعاني الفلسفية وقمة معارف أهل المعرفة إلى آخره. أيضا أنا ذكرت كلمات، لا أطيل الكلام أكثر من هذا. وصولا، هذا هو المبدأ التاسع من مبادئ العلم. المبدأ العاشر هو حكم الشارع. حكم الشارع ذكر، طبعا أنا لا أريد أيضا أن أطيل كثيرا، من أراد أن يعرف حكم الشارع تفصيل المسألة فليراجع كتاب الشيخ علي رضا أعرافي، لديه بحث خارج يعني طبع ضمن كتاب اسمه الفلسفة، بحث فقهي في دراسة الفلسفة، شرح لرضا أعرافي، جاء بكل أدلة الذين يشكلون على دراسة الفلسفة من الأدلة العامة والأدلة الخاصة. أنا لخصت الكتاب جميعا في هذه الورقة، لخصت الكتاب كل الكتاب. فمثلا يعني يذكر أنه من الأدلة التي طرحت، مثلا التيار المؤيد للفلسفة، يذكر كثير من الأساطين، المحقق الطوسي الذي كان فقيها ويذكر كتبه، العلامة الحلي، أمير داماد، الفاضل الهندي، الأخوند الخراساني، طبعا ثم يأتي بأدلة التي اعتمدها بعض الذين ينهون عن دراسة الفلسفة. هناك أدلة عامة وأدلة خاصة. من الأدلة العامة مثلا بعضهم ذكر من الأدلة العامة حرمة أخذ العلم من غير أهل البيت، فيذكر فليذهب الناس حيث شاءوا، فوالله ليس الأمر إلا منها هنا، وأشار بيده إلى بيته، مثلا عن الإمام أمير المؤمنين. أن بعض الروايات واضح أنه يوجد روايات عن أهل البيت أنه لا يوجد علم إلا خرج منهم. ومنها رواية المعتبرة أيضا في قوله فليذهب الحكم يمينا وشمالا، فوالله لا يؤخذ العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبريل عليه السلام. وهذه الروايات التي تنهى عن أخذ العلم من غير أهل البيت. الشيخ يجيب عن هذه بنقاط، طبعا نقاط كثيرة، أنا أذكر فقط بعض الأوجه. من الأوجه التي ذكرها
أن هناك قواعد في الفلسفة، تبحث عن قواعد كلية ليست سمعية، يعني مثلا قضية بل قواعد كلية يتوقف الأخذ، يعني يتوقف الأخذ عن أهل البيت عليها. يعني أنت هل يمكن أن تأخذ كلاما عن أهل البيت عليهم السلام وتقال بإمكان اجتماع العقيدين أو بإمكان صدور المعلول لا عن إلا؟ لا يمكن. هذه القواعد هي حاكمة على منظومة أخذك لأي معرفة، حتى المعرفة عن أهل البيت. هذا أيضا من هناك روايات مجاوزة للأخذ عن غيرهم، مثلا من الروايات المجاوزة للأخذ عن غيرهم أيضا رواية معتبرة عن الإمام الباقر عليه السلام، قال المسيح عليه السلام: معشر الحواريين، لم يضركم من نتن القطران إذا أصابتكم سراجه، خذوا العلم ممن عنده ولا تنظروا إلى عمله. يعني أخذوا العلم ممن هو عنده يعني. وأيضا الرواية المعتبرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عن الإمام الصادق عن أبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: غريبتان كلمة حكم من سفيه فاقبلوها، وكلمة سفه من حكيم فاغفروها. فإذا هذه لا أقر، يوجد روايات أنها ترشد أن الحكمة تتلجلج في قلب المنافق أو الكافر أو إلى آخره فيأخذها المؤمن، لا أقل. فإذا يظهر أيضا على الإمام الخميني في بعض كتبه يقول هذه الروايات يقصد منها الروايات الفقهية، أنه لا تقبل القياس، لا تقبل أقوال هؤلاء الذين لا يحكمون بالشريعة بسند متصل إلى رسول الله وكذا، البعض هكذا حكم. ولكن على أي حال هذه الأدلة العامة لا تصمد. أما بالنسبة إلى الأدلة الخاصة، ففي الحقيقة يوجد روايتين من الأدلة الخاصة نهت عن الفلسفة. فيوجد رواية في توحيد المفضل عن الإمام عليه السلام يقول: تبا وخيبة وتعسا لمنتحلي الفلسفة، وكيف عميت قلوبهم عن هذه الخلقة العجيبة حتى أنكروا التدبير. واضح أولا أن ليس المقصود الفلاسفة الإلهيون، كيف ينكرون التدبير؟ مضافا إلى أنهم السند غير صحيح، ومضافا إلى أن قضية منتحلي الفلسفة والشخص المنتحل للفلسفة يعني الذي يلبس رداء جيدا ليس أهلا له. أيضا رواية أخرى أيضا يا عن الإمام العسكري: سيأتي زمان من الناس كذا أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء، كل جاهل عندهم خبير، علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرض لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف. أيضا ضمن التحقيق الذي يذكره واضح أن الذم معلم، أنهم لأجل ميلهم إلى الدنيا هم مذمومون لأجل. وطبعا هذا مضافا إلى أن الفلسفة والتصوف التي كانت مقصودة ليست الفلسفة والتصوف التي نبحث عنها أصلا، في هناك اختلاف، هناك فقط اشتراك في الاسم، لكن هؤلاء الفلاسفة الذين وقعوا محلا للذم هم الذين ينكرون التدبير وينكرون الخلقة، هؤلاء الذين يسمون أحيانا بالدهريين، أنه ينكرون وجود الخالق والمدبر والعالم بالأمور. فإذا
قرن الفلسفة بالتصوف يعني الميل إليهما يشكو مع الميل والتصوف مع الميل للفلسفة مع كون المراد منها إنكار التدبير.
لا ممكن هنا على نحو يعني التعدد، انه علماؤها يميلون للفلسفه والتصوف، مش بالضروره كل واحد منهم يميل للفلسفه والتصوف، انه هذه صفاتهم، بعضهم للفلسفه بعضهم للتصوف، مش بالضروره ان يكون. مضافا الى ان روايات المتصوفه في اصول الكافي يعني موجوده روايات ان المتصوفه ماذا يقصد بهم، رواية أصول الكافي هؤلاء الذين جاءوا إلى الإمام الصادق يشكرون عليه أنه مثلا آثار النعمة موجودة على الإمام الصادق، فقال لهم الإمام الصادق في الرواية المعروفة أنه: إذا كان الأمر كما تقولون فلماذا أوجب الله الزكاة والخمس؟ أوجب الله الزكاة لمن لديه المال، أوجب الله الخمس لمن لديه فائض المؤونة، لديه الغنائم والمال. بهذا الأمر، هذا بالنسبة إلى الأمر العاشر الذي هو حكم الشارع. طبعا كان بالإمكان أن يكون الدرس أطول بكثير بالنسبة إلى حكم الشرع، ولكن نكتفي بهذا المقدار. غدا إن شاء الله يكون الكلام على تطبيق العبارة إلى آخر عبارة المدخل إن شاء الله، حتى نشرع في الدرس اللاحق. طبعا تطبيق عبارة المتن، كل ما مذكور، كل ما هو مذكور في المتن الآن نحن شرحناه، فقط نريد أن نطبق العبارة مع ذكر بعض القيود والتعليقات حتى نبدأ إن شاء الله بالمرحلة الأولى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم